بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قرأ ابن عامر: بالغدوة بضم الغين وسكون الدال وواو بعدها، ها هنا وفي سورة الكهف، بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقرأ الآخرون: بفتح الغين والدال وألف بعدها. قال سلمان وخباب ابن الأرت: فينا نزلت هذه الآية. جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة ابن حصن الفزاري وذووهم من المؤلفة قلوبهم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم، فأتوا فقالوا: يا رسول الله، لو جلست في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، وكان عليهم جباب صوف لها رائحة لم يكن عليهم غيرها، لجالسناك وأخذنا عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما أنا بطارد المؤمنين. قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف العرب به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب. قال: ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: بالشاكرين. فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده ثم دعانا فأتيناه وهو يقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا بعد وندنو منه حتى كانت ركبنا تمس ركبته، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، وقال لنا: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وهذا الحديث إسناده هو عند ابن ماجه والطبري وغيرهم، وعند ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن خباب. والسدي هو صدوق ولكن له أوهام، وأبو سعد الأزدي لم يوثقه معتبر، قال فيه الحافظ مقبول أي في المتابعة، وأيضا معناه في غرابة، يعني متنه في غرابة كما ذكر ابن كثير، قال: الآية هذه مكية. والأقرأ ابن حابس وعيينة ابن حصن إنما أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدهر، فكيف تكون هذه الآية نازلة فيهم وهم إنما أسلموا في المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، والآية هذه كانت في مكة. ولذا فقد ورد ما هو أصح من هذا، حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أن هذه الآية نازلة في سعد وابن مسعود وبلال ونحوهم من الضعفاء، لكن في حق مشركي قريش، أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لئلا يجترئوا علينا، أن يجعل لنا مجلسا ولهم مجلس، لا تجعلنا نجلس سويا. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأراد أن يفعل ذلك طمعا في إيمانهم، فنزلت هذه الآية. فهذا الحديث حديث سعد الذي في صحيح مسلم أصح من هذا، وأنها في قول المشركين مشركي قريش ليست في قول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: وقال الكلبي: قالوا له: اجعل لنا يوما ولهم يوما. فقال: لا أفعل. فقالوا: فاجعل المجلس واحدا فأقبل علينا وولي ظهرك عليهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال مجاهد: قالت قريش: لولا بلال وابن أم عبد لبايعنا محمدا. فأنزل الله هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال ابن عباس: يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. وهذا أحد الأقوال وسيأتي يذكر غيره، إن معنى يدعون ربهم بالغداة والعشي أي الصلوات، يقيمون الصلاة في هذين الوقتين، الغداء صلاة الفجر والعشي صلاة العصر. ويروى عنه أن المراد منه الصلوات الخمس، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يصلون الصلوات الخمس. وذلك أن ناسا من الفقراء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ناس من الأشراف: إذا صلينا فأخر هؤلاء وليصلوا خلفنا. فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: صليت الصبح مع سعيد بن المسيب، فلما سلم الإمام ابتدر الناس القاص، فقال سعيد: ما أسرع الناس إلى هذا المجلس، ما أسرع الناس إلى هذا المجلس. قال مجاهد: فقلت: يتأولون قوله يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: أفي هذا؟ هو إنما ذلك في الصلاة التي انصرفنا عنها الآن. وقال إبراهيم النخعي: يعني يذكرون ربهم. وقيل المراد منه حقيقة الدعاء، وكل هذه أقوال متقاربة، المعنى أنهم مطيعون لله عابدون له في سائر الأوقات. الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يشمل الصلوات، يشمل الأذكار التي تؤدى طرفي النهار، يشمل الدعاء، يدعون ربهم حقيقة في هذه الأوقات وفي غيرها. المراد أن يومهم كله مستوعب في طاعة الله، في ذكر الله، ليسوا غافلين. يريدون وجهه، أي يريدون الله بطاعتهم لأنهم مخلصون، لا يبتغون بعبادتهم شيئا سوى الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يطلبون ثواب الله. فقال: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. أي لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك. وقيل: ليس رزقهم عليك فتملهم. فتطردهم ولا رزقك عليهم. قوله فتطردهم جواب لقوله: ما عليك من حسابهم من شيء، وقوله فتكون من الظالمين جواب لقوله: ولا تطرد. أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي. وكذلك فتنا، أي ابتلينا، فتنا هنا الابتلاء والاختبار، اختبرناهم بهذا الأمر. ابتلينا بعضهم ببعض، أراد ابتلاء الغني بالفقير والشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا نظر إلى الوضيع قد سبقه بالإيمان امتنع من الإسلام بسببه، فكان فتنة له. فذلك قوله: ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهو جواب لقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فهو استفهام بمعنى التقرير، أي الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله عز وجل. الله أعلم بمن يشكر نعمته فيمن عليه بها، ومن لا يشكر نعمته فيصرفها عنه. فهؤلاء أناس شاكرون لله، فخصهم الله تعالى بالإيمان ومن عليهم به. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيسفوني قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمرو بن بسطام قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن سيار القرشي قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا جعفر ابن سليمان عن المعلى ابن زياد عن العلاء ابن بشر المزني، وهو مجهول على ابن بشر المزني، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستثر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت القارئ، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، كان قارئ يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. قال: ثم جلس وسطنا ليعدل نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا: فتخلفوا وبرزت وجوههم له. كذا في نسختنا ليعدل، وفي نسخة أخرى ليدل، لعل أوضح، ليدل نفسه فينا، يتعرف عليهم ينظر منهم. قال: ثم قال بيده هكذا فتخلف وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين. والصعاليك جمع صعلوك، والصعلوك هو الفقير الذي لا مال له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في زواج معاوية وأبي الجهم، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أي فقير، خلاف ما يستعمل الناس اليوم الصعاليك، يستعمل بمعنى غير معنى المعروف عند العرب. قال: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك مقدار 500 سنة. وهذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة العلاء بن بشر المزني. بدل فتخلفوا، عندنا فتخلفوا، وقيل سوسطنا العدل فينا، ممكن فتحلقوا أي صاروا حلقا لينظر إليه. وانظر هذا الحديث عند أحمد أيضا وأبي داود، راجع هذه اللفظة، فإسناده ضعيف ولكن آخره ثابت في حديث أبي هريرة وغيره، أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء 500 عام. أخوني يقول: ما هو أفضل التفاسير لكتاب الله عز وجل؟ التفاسير كثيرة ولكل منها مميزات، فلا تستطيع أن تقول هذا التفسير أفضل من كل ما سواه، من كل ما سواه مطلقا، فكل تفسير فيه مميزات لا توجد في غيره. لكن هناك تفاسير نافعة لكتاب الله تعالى، من أحسنها تفسير البغوي هذا الذي نقرأه، تفسير السعدي مختصر نافع، تفسير ابن كثير، تفسير ابن الجوزي الذي هو زاد المسير، تفسير القرطبي الذي هو الجامع لأحكام القرآن، تفسير الطبري الذي هو جامع البيان في تفسير آي القرآن، كلها هذه كتب نافعة يستفيد منها الإنسان. كثير منها مطول، من أخصرها تفسير السعدي مختصر نافع، أيضا تفسير البغوي ليس بالمطول ولا بالمختصر. والمبتدئ يناسب قراءة مثل كتاب تفسير السعدي، مناسب. وأخ يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل هو واجب أو مستحب؟ لا واجب ولا مستحب، فإن الحديث الذي ورد في تخصيص قراءة سورة الكهف يوم الجمعة إسناده ضعيف، والحديث صحيح في فضل قراءة سورة الكهف مطلقا، فيشرع قراءتها وفيها فضل قراءتها في أي يوم من الأيام. أما تخصيص قراءتها في يوم الجمعة فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.